شفاعات النافعات،
شفاعات النافعات،
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات،
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا، وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تعافي مصابنا ومصاب المسلمين، وأن ترد غائبنا، وأن تفك أسيرنا، وأن تحفظ أولادنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا، وأن تحفظ يا ربي بيوتنا. اللهم نور بيوت المسلمين، وأسعد قلوب المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، وأذهب عنا أعداءنا من الإنس والجن والشياطين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا. اللهم إنك تعلم سرنا وجهرنا، تعلم باطننا وظاهرنا. يا ربنا أصلح لنا باطننا، وأصلح لنا ظاهرنا. علمنا يا ربنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل يا رب ما نقول وما نسمع شاهدا لنا لا شاهدا علينا، اجعله في ميزان حسناتنا. يا أرحم الراحمين، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم ضعفنا وذلنا وتسلط أعدائنا علينا، انصرنا وكن معنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم أصلح نساء المسلمين وبنات المسلمين وشباب المسلمين وحكام المسلمين، واحفظ بلاد المسلمين ومقدسات المسلمين بحولك وقوتك يا قوي يا متين. أحبتي وإخوتي في الله، أسعد بلقائكم وأسعد أن أتكلم عن هذا الجيل، هذا الجيل الذي لم يتكرر، هذا الجيل الذي نرجو أن نتعلم منه، هذا الجيل الذي نرجو بحبنا له أن يجمعنا الله به في دار كرامته بحبنا لهم. نسأل ربنا أن يكتب لنا ما كتب لهم وأن يختم لنا بما ختم لهم، مع واحدة من صانعات الرجال، مع واحدة من التي تربت في مدرسة النبوة وبعقلها وذكائها وصدق نيتها وحسن إسلامها استطاعت أن ترد زوجها. إنها واحدة من جيل عظيم، من جيل لم ولن يتكرر، مع أم حكيم بنت الحارث ابن هشام ابن المغيرة، زوجة عكرمة ابن أبي جهل، معها ومع زوجها بعد أن أسلمت وأسلم زوجها، واجتمع شمل المرأة المسلمة مع الرجل المسلم، وعادت إلى بيتها في حضن زوجها وأولادها، وآن الأوان لأم حكيم أن تري الدنيا كلها حقيقة الإسلام، أن تري الدنيا كلها حقيقة الإسلام. فديننا ليس دين كهنون، دين الإسلام ليس مجرد صلاة وصيام رغم أهمية هذه الأركان، دين الإسلام ليس مجرد حفظ آيات من القرآن أو حفظ القرآن، إنما دين الإسلام يشمل كثيرا من الأركان، فهو أسهم عدة. فالإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصيام سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وبر الوالدين سهم، والإحسان إلى الناس سهم، وصلة الأرحام سهم، وقد خاب من لا سهم له. هذا هو دين الإسلام بكماله، عاشه النبي وعاشه أصحاب النبي، ربى عليه هذا الجيل. صاحبتنا أم حكيم بنت الحارث ابن هشام، زوجة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنها وعن زوجها وعن أبيها وعن أمها، أسلم الجميع وعاشوا في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب حياة. وكان عكرمة لما أسلم وبايع النبي بايعه على أن يعوض ما فات، فعاهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما أنفق نفقة في الصد عن سبيل الله إلا أنفق مثليها في نصرة دين الله، وما سار مسيرا ولا فعل فعلة ولا قال قولا في هدم الإسلام ولا الصد عن سبيل الإسلام إلا وأنفق وجاهد وسار ضعفه، وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعقد العزم والنية وصدق في عزمه ونيته، وكأنه قد عاهد زوجته التي بايعت رسول الله، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا تشرك بالله شيئا، ولا تسرق ولا تزني ولا تقتل ولدها، ولا تأتي ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها، وعلى الطاعة لرسول الله لله ولرسوله، وعلى عدم معصية الله ورسوله، وكذلك بايع زوجها. اليوم نرى معلما من معالم أم حكيم في شخصيتها المتفردة. عشنا معها في حالها الأول في وقوفها مع زوجها في الصد عن سبيل الله، ثم شرح الله صدرها للإسلام. فاللهم اشرح صدور الناس جميعا لدينك، واهدهم وردهم جميعا إلى شرعك وهدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله لا نملك لأنفسنا ولا لغيرنا نفعا ولا ضرا، إنما كل شيء من عند الله عز وجل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أقول جاء أوان بعد موت النبي وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خرجت جيوش الإسلام لتفتح، لا أقول لتجبر الناس على الإسلام، ولكن لتبلغ كلمة الله إلى الأنام، لأننا مأمورون أن نبلغ هذه الدعوة. قال الله تعالى لرسوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحن نتبع النبي في تبليغ دعوة الله عز وجل. ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم عمل بها، ثم دعا إليها. فالكمال كل الكمال في هذه الأركان. أرادت أم حكيم أن تعيش الإسلام بكماله وتمامه، لا تعيش كزوجة وأم فحسب، بل عاشت الإسلام بكماله. لهذا نرى معلما من معالم شخصيتها جهاد أم حكيم. جاءت سنة 13 هجرية في خلافة الصديق، فخرجت جيوش الإسلام إلى العراق والشام لتبليغ كلمة الله عز وجل. وفي خلافة صديق الأمة وفاروقها عمر أبي حفص رضي الله عنه وأرضاه، سنة 14 أو 15 هجرية، كانت معركة من أعظم معارك الإسلام، بل قال أهل التاريخ والعلم هي من أعظم معارك الدنيا، غيرت معالم الأرض بها، تغير وجه الأرض، أزال الله بها أمة وأحيا أمة، أزال الله بها ظلمة وجاء بنور. أكبر دولة، أكبر مملكة في ذاك التاريخ، مملكة الرومان، بيزنطة. هذه المملكة العظمى، آن الأوان كما وعد ربنا عز وجل بأن يبدل أحوال الناس، بأن يغير ما كان من باطل إلى حق، ومن ظلام إلى نور، ومن غواية إلى هداية. وتلك الأيام نداولها بين الناس. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اللهم بدل ذلنا عزا، وخوفنا أمنا، وضعفنا قوة، وفقرنا غنى، وضلالنا ومعاصينا إلى هدى يا أرحم الراحمين. خرجت جيوش الإسلام إلى الشام بقيادة أبي عبيدة، وخرجت جيوش الإسلام إلى العراق بقيادة خالد بن الوليد، واستمرت المعركة في بلاد الشام حتى جاء الأمر من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر إلى خالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة أن يتوجه من بلاد العراق إلى بلاد الشام لنصرة أبي عبيدة، بل إنه أعطاه أمرا بأن يتولى إمارة الجيش، بأن يصبح خالد بن الوليد هو أميرا على جيش الشام الذي كان بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عن أصحاب النبي جميعا. وخرجت جيوش الإسلام ومعها نساء المسلمين، وممن خرجن من النساء في معركة اليرموك التي هي ما بين فلسطين والأردن، واد يقال له وادي اليرموك وهو معروف، وقلنا سميت اليرموك باسم نهر يجري النهر من بلاد حوران من جنوب سوريا ويمتد حتى يصب في البحر الميت في بلاد الأردن، نهر طويل. على حافة هذا النهر يوجد واد سمي بوادي اليرموك، كانت فيه هذه المعركة سنة 14 أو 15 هجرية على قول بعض أهل العلم. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: وخرجت أم حكيم مع زوجها من المدينة إلى أقصى بلاد الأردن، إلى شمال بلاد الأردن، إلى وادي اليرموك مع زوجها، وخرجت أسماء بنت أبي بكر مع زوجها الزبير بن العوام، وخرجت أسماء بنت يزيد، وخرج نسوة من قريش ومن المسلمات من أهل الإسلام مع أزواجهن إلى بلاد اليرموك. ممن خرجنا أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت يزيد، أم حكيم بنت الحارث، خولة بنت الأزور أخت ضرار بن الأزور أحد قادة الإسلام، خرجت لتؤدي واجبا فرضته على نفسها وألزمت نفسها به. وقال ابن أبي شيبة في المصنف في مصنفه قال: وكان نساء الإسلام يخرجن ليداوين الجرحى ويسقين العطشى، وإن لزم الأمر قاتل. وفي معركة اليرموك هذه قاتل نساء المسلمين قتالا بالسيوف، وسيأتي الكلام وهذا من أعجب ما تسمع. بعض أهل العلم قال إن المرأة لم تقاتل في زمن رسول الله، لهذا لم يقسم لها من الغنائم، وإنما كانت إذا اضطرت إلى ذلك فعلت، وكان يعطيهن الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبا من المغنم لكن ليست كمقاتلة. إحنا عايزين، محتاجين، نريد أن نعرف كيف فعلت أم حكيم المرأة في غزوة أو في معركة اليرموك هذه، لأنك ستسمع عجبا. بعد الفاصل نعود لنعرف ماذا فعلت أم حكيم مع المسلمات ومع زوجها عكرمة بن أبي جهل في يوم اليرموك. نلتقي إن شاء الله بعد الفاصل.
الحياة حلوة وش السالفة؟
كل الناس بتتكلم عن التغيير، أهمية التغيير، حتمية التغيير، إن التغيير لازم وأمر لابد أن يحدث، لكننا بنواجه الحياة بنفس العقلية القديمة اللي طول عمرنا بنواجه بها الحياة وبننتظر نتائج مختلفة، وده حمق ان احنا نواجه الحياة بنفس العقلية القديمة اللي طول عمرها بتطلع نتائج مزرية. عايشين في حالة من الاكتئاب، حالة من الكب، حالة من الصراخ النفسي، لازم تغير حياتك. وعلشان تغير حياتك في برنامجنا بنحاول نجاوب في كل حلقة على تساؤل من التساؤلات اللي بتحدث داخل أعماق روحك. انتظرونا في برنامج غير حياتك.
غير حياتك
يأتيكم في الأوقات التالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي في الله، مع يوم من أيام الله، يوم مشهود في حياة أم حكيم بنت الحارث، يوم ليس له في التاريخ مثال. تصور أم حكيم تخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع زوجها عكرمة ومع أبيها الحارث ومع أخيها عبد الرحمن ومع ابنها عمرو ابن عكرمة، يعني البيت خرج كله. وأصرت أم حكيم أن تشهد مع زوجها هذه المعركة وأن تخرج لتؤدي واجبها. من يداوي الجرحى؟ من يسقي العطشى؟ من يصنع لهم طعامهم؟ إنهم نساء كالرجال، أو إنهن نساء كالرجال. عشان أصور لك هول هذا اليوم أو هول هذه الأيام التي عاشتها أم حكيم، وممكن تتعجب إن استمر وجود الجيشين، جيش المسلمين وجيش الرومان أو الروم، في أرض اليرموك 6 أشهر قبل أن تبدأ المعركة. هذا معسكر الإسلام وهذا معسكر الرومان أو الروم، والكل ينتظر أن يبدأ الآخر والكل متخوف. طب اسمع معي أعجب مما تسمع. كان عدد الجيش الإسلامي من 30 إلى 40 ألف، وبعضهم من أصحاب التاريخ كما قال الطبري في تاريخه: كان عدد جيش المسلمين 34 ألف من المشاة و6 آلاف من الفرسان بقيادة خالد بن الوليد. خالد هو قائد الفرسان من قديم الزمان. 6 آلاف، 40 ألف، لأن بعض رواة التاريخ قالوا عدد جيش المسلمين من 30 إلى 40، بالدقة 34 ألف من المشاة و6 آلاف من الفرسان، يبقى مجموعهم 40 ألف. طيب الروم كم عددهم؟ قال: أقل تقدير لعدد جيش الروم في يوم اليرموك 200 ألف، من 200 إلى 240. وعدد جيش المسلمين على أقصى تقدير 40 ألف، يعني 6 أضعاف المسلمين. تصور الواحد من المسلمين يقابل 6 من الروم، وأسلحة وعتاد. حتى أن رجلا من المسلمين نظر فرأى جموع الروم التي لا نهاية لها، معد إعدادا جيدا، أسلحة، فرسان، حصون، موانع، تروس، عدد 240 ألف. فقال الرجل متعجبا: يا الله، ما أكثر الروم وأقل المسلمين. بنظرة البشر 240 مقابل 40 ألف، إيه ده؟ وين تروح؟ فقال خالد بن الوليد الذي لا يعرف الضعف ولا الخذلان، لا يعرف الجبن، لا يعرف أن هناك شيئا يسمى كافر ينتصر على مسلم، فقال: بل قل ما أكثر المسلمين وأقل الروم. إن النصر لا يأتي بعدد ولا عدة، إنما يأتي النصر من عند الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خالد بن الوليد في يوم اليرموك قسم الجيش، أنا ليه والله أمتعكم بما أستمتع به لتروا أن هذه المعارك تدرس على مدار التاريخ. قلت معركة عظمى لم يشهد التاريخ مثلها لا في القديم ولا في الحديث، 40,000 مقابل 240. خالد بن الوليد قسم الجيش إلى كراديس، كل كردوس 1,000 مقاتل، على رأس كل 1,000 قائدة. الأول قسم الجيش إلى كما كعادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميمنة وميسرة وقلب وساق أو مؤخرة، وجعل على كل جانب منها قائدا. هنا يكون الزبير، وهنا يكون ضرار بن الأسود، وهنا يكون يزيد بن أبي سفيان، وفي المقدمة والقلب كان أبو عبيدة، ومعه سلاح الفرسان بقيادة خالد بن الوليد. قسم الجيش إلى 40 كردوس، كل كردوس عدده 1,000، يبقى 40,000. من قادة هذه الكراديس عكرمة بن أبي جهل، قائد يعرف الناس مكانته وفضله، والنساء فين؟ موجودات في أرض المعركة تنتظر قيامها وتنتظر نصر الله وتقوم برعاية الجيش. بدأت المعركة، وكانت هذه المعركة بعد بدايتها كما قال أهل التاريخ استمرت 6 أيام. في الأيام الأول كانت الحرب على أشدها، حتى أن بعض المسلمين كانوا يفرون، كثرة عدد الروم، سيول من الناس، سيول من الجيش، بعضهم يتراجع. طب أين النساء؟ أين أم حكيم وأسماء؟ كانت تنادي على الجيش وتقول إلى أين تفرون وتتركوننا للعلود؟ ارجعوا. وربما الواحدة منهن تضرب الجيش الذي يفر بالتراب والحصى، وربما منهن من قامت ومعها السيف كأم حكيم وأسماء، وربما قامت بعضهن وبيدها عمود الخيمة كأسماء بنت يزيد وأسماء بنت أبي بكر، إذا لزم الأمر قاتلت أم حكيم. قال الواقدي في أنساب الأشراف، قال الواقدي في أنساب الأشراف أن في هذه المعركة قاتل نساء قريش بالسيوف ولم يقاتلن قبل بالسيوف. في المعركة دي قاتلت أم حكيم بالسيف، تصوروا مع هذا الجمع العظيم وهذا الهيلمان. استمرت المعركة اليوم الأول الثاني الثالث ولا أحد، ويقتل من المسلمين ويقتل من الرومان من الروم، حتى أن خالد بن الوليد على رأس الفرسان تصدقوا قتل 6,000 من الروم. لكن جاءت موجة من الروم بعد أن جاءهم دعم من قبائل العرب يدعمونهم، وتقدم جيش الروم على المسلمين فبدأوا يتراجعون. هنا ظهر معدن عكرمة بن أبي جهل، قال لأثبتن لهم، والله لا أفر، ما فررت من قبل وقد قاتلت رسول الله، أأفر اليوم وأنا أقاتل الروم؟ لقد عاهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن أنصر دين الله، وعلى أن أسير مسيرا يعوضني ما فات. هنا نزل عكرمة من على فرسه ونادى في المسلمين، وأم حكيم ترى وتسمع ما يفعل زوجها وهي تنتظر، عارفة زوجها، عارفة معدنه، تعرف بطولته، عاهدت ربها معه على نصرة دين الله وعلى البذل في سبيل الله. قرأت وقرأ معها قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. بايعت ربها وبايعت نبيها وكذلك زوجها على أن يبيع نفسه لله، لا يريد من الحياة شيئا، بل يستبشر خيرا بأن يكون شهيدا، وقد عرف ما أعد الله للشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. هنا سمعت أم حكيم عكرمة وهو ينادي ويقول للمسلمين: من يبايع على الموت؟ خلاص ما عادش فيه مفر. من يبايع على الموت؟ فبايعه 400 منهم عمه الحارث أبو أم حكيم، وعبد الرحمن أخوها، وعمر ابنها، وضرار ابن الأزور، 400 بايعوا على الموت. خلاص عقدوا العزم على الموت في سبيل الله. فذهب إليه خالد وقال له: يا ابن عم لا تفعل، أم عكرمة هي أخت خالد بن الوليد، وهو خالد بن الوليد بن المغيرة، وعكرمة ابن أبي جهل ابن هشام بن المغيرة. فقال له: يا ابن عم أو يا ابن أخي، لا تلقي بنفسك، فإن قتلك اليوم شديد على المسلمين. ما تعملش كده، لأنك لو قتلت هنخسر كتير قوي وهيأثر في نفوس المسلمين. فقال: يا خالد يا خال يا خالد يا أبا سليمان يا سيف الله، أأفر أمام الروم وما كنت أفر أمام رسول الله؟ والله لا أفعل. وبايعه 400 على الموت. وتقدم عكرمة حتى اخترق صفوف الجيش في الروم وفعلوا فيهم الأفاعيل وأثخنوا جميعا، 400 أصيبوا جميعا، فما نجا منهم أحد من الموت إلا ضرار بن الأزور. قتلوا جميعا، مش قتلوا، استشهدوا جميعا في سبيل الله بعد أن فعلوا في الجيش الأفاعيل. وقتل عكرمة شهيدا، وقتل الحارث بن هشام شهيدا، وقتل عبد الرحمن، وقتل عمرو بن أبي جهل ابن عكرمة بن أبي جهل، قتلوا جميعا في هذا اليوم. وأم حكيم تسمع وترى، ويأتيها أخبار زوجها أنه قد أصيب، أثبتوا جميعا، أصيبوا جميعا أي جرحوا. وفي بعض الروايات أنهم لما أصيبوا جاء خالد بن الوليد وجعل عكرمة على فخذه وجعل عمرو بن عكرمة على ساقه، نيمهم كده، حط عكرمة على فخذه وابنه على الساق جنب بعض، ويقطر في أفواههم بالماء في اللحظات الأخيرة، يقطر في أفواههم بالماء ويقول له: يا ابن أخي، ألم أقل لك؟ فيقول: لا والله ما أفر ولا أخشى الموت. طبعا انتوا عارفين قصة عكرمة مع 10 من هؤلاء الفرسان الشجعان الأبطال، لما أصيبوا أثبتوا جميعا، وكلهم ينادي ماء، فجاء رجل من المسلمين بالماء يعرضه عليهم، وكل واحد يقول: اعطي لأخي الذي بجواري، فإنه ربما يكون أشد احتياجا إلى الماء. قالوا: إن خالد بن الوليد جعل عكرمة على فخذه، وجعل عمرو ابنه على ساقه، ويقطر الماء في أفواههما حتى مات على فخذه. أم حكيم، أين أنت يا أم حكيم؟ صابرة، محتسبة، راضية، بل ربما فرحة، مسرورة، تفخر بزوجها وبولدها وبأبيها وبأخيها، ماتوا جميعا شهداء، تعرف أين هم؟ إنهم في جنات عدن، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، في قناديل معلقة بسقف الجنة، تسرح حيث تشاء. يا سلام على النعيم. أم حكيم تعرف هذا، تعرف أن زوجها وأن شهداء الإسلام في حواصل طير خضر في قناديل معلقة بالجنة، تسرح تتنعم بنعيم الجنة فوق وتحت. الشهيد ده خلاص طار، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أبي هريرة: للشهيد 6 خصال، أول خصلة أن يغفر الله له ذنوبه مع أول دفقة دم، أول نقطة دم يمحو الله ما مضى من الذنوب. هنيئا لك يا عكرمة، بل هنيئا لك يا أم حكيم. استرجعت أم حكيم وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقالت: هنيئا لك يا عكرمة، تلحق برسول الله فأنت في الجنة إن شاء الله. شوف العجب، عكرمة أسلم في سنة 8، في آخر سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتح مكة كان في رمضان سنة 8 هجرية، يعني عكرمة أسلم بعدها بشهر، بشهرين، بثلاثة، في آخر سنة 8. فظل مسلما سنة 9 و10 و11 و12 و13 وخرج للجهاد، إما أنه قتل سنة 14 أو 15 على قول أهل العلم، يعني 5 سنوات عاشها في الإسلام، لكن خلد التاريخ اسمه، وخلد اسمه وخلد اسمه ربنا عز وجل في عليين، فهو مع الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا، هو مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. طب تعمل إيه أم حكيم؟ تعمل إيه بعد أن قتل زوجها وأبوها وأخوها وابنها؟ هل تجلس تولول؟ أبدا والله، قامت بواجبها خير قيام، وجاهدت أعداء الإسلام، وأرادت أن تثأر لزوجها عكرمة بن أبي جهل ما ارتدت ولا قعدت تبكي على زوجها وأهلها، بل أرادت أن تثأر لهم وأن تأخذ لهم بثأرها حتى تنال ما نالوا من الخير وحتى تنال ما نالوا من الشهادة. هي كانت ترجو أن تنال هذه الدرجة معهم. يا ليتها تنعم بنعمة الشهادة التي تعلم يقينا أنها مأجورة. مش كده بس، ده هي ضمنت أن أباها أو على الأقل في ميزانها ما احتسبت، لأنها هي التي سعت لإسلام زوجها عكرمة. كل عمل عمله عكرمة في ميزانها. يا الله، كل الجهاد، كل الصدقة، كل الصلاة، كل صيام عكرمة، كله في ميزان أم حكيم لخبر النبي الأمين الذي علمنا وأعلمنا أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر فاعله إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجره شيئا. يا سلام يا سلام يا أم حكيم، وأنا كأني بأم حكيم. من كسرت بكت وحق لها أن تبكي، كيف لا تبكي وحبيب قلبها وأنيس فؤادها وشريك حياتها قتل أمام عينيها؟ بل وجدوا في عكرمة 74 ضربة وطعنة ورمية. إيه ده؟ جبل، جمل، 74 ما بين طعنة وضربة ورمية. طعنة بحربة، ضربة بسيف، رمية بسهم. 74، يعني جسمه منخل وهو صابر ثابت مقاتل، وقد فعلوا الأفاعيل. وكانت هذه الكتيبة تسمى بكتيبة الموت بقيادة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. عاشت أم حكيم في أرض المعركة ما رجعت ولا ترددت ولا لانت ولا خافت ولا شيء، بل صممت على أن تثأر لزوجها. ومن معالم شخصية أم حكيم أنها زوجة الشهداء الثلاثة. ثلاثة؟ نعم، هذا هو أول شهيد، عكرمة بن أبي جهل. طب فين الثاني ومين الثالث؟ نعرف هذا إن شاء الله في لقائنا القادم مع أم حكيم والشهيد الثاني. هنسمع عجب في حياة أم حكيم، هنسمع خبر ما سمعنا مثله من قبل في ثباتها وجهادها وصبرها واحتسابها ونصرتها لدينها ووفائها بعهدها مع نبيها. فقد عاهدت رسول الله مع زوجها على نصرة دين الله وأن تسعى لتعمل ضعف ما عملت في الصد عن سبيل الله. ما أهناك يا أم حكيم، وما أعظمك، وما أعجب حياتك، هذه الحياة العجيبة نراها إن شاء الله في معلم آخر مع الشهيد الثاني في حياة أم حكيم إن شاء الله نلتقي بكم على خير وفي خير، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وأن يرحم موتى المسلمين أجمعين، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان، وأن يعافينا جميعا من كل داء وبلاء ووباء. إخوتي أحبتي في الله، أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النور.